نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة تبوك، ووصلنا في الأحداث إلى حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة. قبل ما أستمر في الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن الروم جهزوا جيشا عرمرما لقتال المسلمين في المدينة. سمع النبي عليه الصلاة والسلام فاستنفر المسلمين، خرج بثلاثين ألفا إلى تبوك، وتبوك في شمال الجزيرة العربية على تخوم الشام. عسكر هناك عليه الصلاة والسلام، وأول ما عسكر بعث رسالة إلى ملك الروم قبل قتاله يدعوه فيها إلى الإسلام، وهذا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. أثناء أيام المعسكر، أثناء هذه الأيام، حدثت هذه القصة اللي معنا اليوم، أن أحد الصحابة وهو عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أراد أن يسلم ويزور النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في خيمته. نبي يقول: أتيت النبي في غزوة في تبوك وهو في قبة من أدم، أي خيمة صغيرة من الجلد المدبوغ، كانت صغيرة جدا لدرجة في بعض الروايات أنه عوف يقول له النبي عليه السلام لما قال له أدخل، قال له أدخل، قال له بدخل كلي ولا جزء مني، يعني خيمة كثير صغيرة، قال له فوت بس شوية راسي ولا لا فوت، قال له لا فوت. فلما فات النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أعدد ستا بين يدي الساعة، أي يقول له: يا عوف، هناك ستة أحداث ستكون بين هذا اليوم وبين قيام الساعة. طيب شو مناسبة الحديث؟ ليش النبي قال له هك دغري عليه الصلاة والسلام؟ يمكن يكون في حديث قبلها، حديث فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحداث الستة، ويمكن يكون النبي أوحي إليه في تلك الساعة هذه الأحداث الستة فدغري يبلغها أمته حتى ينتشر الوحي بين الناس. ويمكن يكون عوف سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن الروم، قتال الروم إلى متى يستمر، فأخبره النبي بهذه الأحداث الستة لأن منها قتال الروم، من آخر الأحداث قتال الروم. الله تعالى أعلم أي شيء كان، نحن نتابع ننظر ما هي الأحداث الستة التي ستكون بين يدي الساعة، أي قبيل قيام الساعة. قال: أعدد ستا بين يدي الساعة. قال: شو يعني أعدد؟ يعني عد على أصابعك ست أشياء بدها تصير. بلش موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح بيت المقدس، يقول: ثم موتان يكون فيكم ككعاص الغنم، ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية 12,000، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى شرح هذا الحديث. ذكر النبي في هذا الحديث ست علامات من علامات الساعة. شو معنى علامات الساعة يا أخي الإسلام؟ يعني أحداث تكون قبل قيام الساعة، إذا وقعت دل ذلك على اقتراب وقت قيام الساعة. وعلامات الساعة منها صغرى ومنها كبرى. الكبرى اللي يخالف العادة، أو نسميه احنا نواميس الكون، نواميس اللي جعلها الله في الطبيعة مثل طلوع الشمس من مغربها، هذا أمر يخالف القوانين، فهذه تسمى العلامات الكبرى. العلامات الصغرى العلامات اللي توافق العادة، توافق القوانين المعروفة لدى الناس. وأكثر العلامات اللي وقعت هي العلامات الصغرى، وبقي منها الشيء القليل. العلامات الكبرى لم يقع منها شيء بعد. النبي هنا في هذا الحديث ذكر ست علامات، ذكر ست علامات من العلامات الصغرى، خمس منها وقعت إلى يومنا هذا، من يوم عوف بن مالك إلى يومنا وقعت خمس، وباقي السادسة لم تقع بعد. نسمع ما هي الخمس اللي وقعت ثم التي لم تقع. أول شيء يقول له موته، أول علامة هي موته، ومات النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحديث بسنة وشوي، سنة وشوي. طبعا كان أعظم مصيبة ابتلي بها المسلمون إخوة الإسلام هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. ليش أعظم مصيبة؟ لأنهم بفقده فقدوا الوحي، كان الوحي ينزل عليه، فبموته انقطع الوحي، كان الوحي ينير لهم حياتهم، بموته انقطع الوحي. الأمر الثاني بموته مات القائد اللي جمع الأمة والمرجعية اللي ترجع إليه الأمة، ما في أحد بعد قول الله ورسوله. اليوم مهما كان هناك قيادات ومرجعيات بس بيقول لك أنت هذا رأيك، أنا عندي رأي آخر، أما في عهد النبي ما في رأي آخر، رأيه هو الفصل. ومات الأب الرحيم اللي كان يعطف عليهم ويرحمهم ويؤلف قلوبهم ويشفق عليهم ويترفق بهم. لذلك في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي المدينة صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ثم يقول وما نفضنا الأيدي عن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. ما معنى الكلمة؟ يقول أنس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت الدنيا في عيوننا، السماء لحقنا ندفنه، السماء نفضنا أيدينا من تراب دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. شين أنكرنا قلوبنا؟ أي تغيرت قلوبنا، ما عاد عندنا، ما عدنا نشعر بذاك الصفاء والسمو والروحانية اللي كنا نشعر بها في حياته وبقربه وبوجوده صلى الله عليه وسلم. وما نفضنا الأيدي عن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. كانت مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام، هل علامة الأولى. يقول ثم فتح بيت المقدس، أي فتح القدس، هذه وقعت بعد النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ السنة السادسة عشر للهجرة، يعني بعد خمس سنوات من موته صلى الله عليه وسلم فتح الله على المسلمين فلسطين والقدس، وكان فتحها في زمن عمر بن الخطاب، أحاط بها جيش المسلمين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، لكن كان يحكمها النصارى، اليهود ما كان فيها يهود وقتها، لكن بطريرك النصارى قال لا أسلم مفاتيح القدس إلا لأمير المؤمنين الخليفة المسلمين، فجاء عمر من المدينة إلى الشام فاستلم مفاتيح القدس، هذا في السنة السادسة عشرة للهجرة، يعني بعد وفاته بخمس سنوات. ثم يقول ثم موتان يقع فيكم ككعاص الغنم، أو يأخذ فيكم ككعاص الغنم. ما معنى ذلك؟ يقول ومن الأحداث اللي تكون قبل قيام الساعة وباء ينتشر فيكم أيها المسلمون حتى يموت الناس كما تموت الغنم لما تبتلى بمرض، مرض وباء يصيب الغنم تموت فجأة، قعاص الغنم داء يصيب الغنم تموت فجأة. ما هي هذه العلامة؟ هذه حدثت بعد سنتين من فتح بيت المقدس، السنة الثامنة عشر للهجرة، وقع طاعون في بلدة من فلسطين، بلاد فلسطين اسمها عمواس، وقع فيها طاعون وانتشر الطاعون، انتشر من فلسطين إلى بلاد الشام، ومات خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى مات قائد الجيوش الإسلامية أبو عبيد بن الجراح، ومات معاذ بن جبل، ومات غيرهم كثير. في بعض روايات التاريخ أنه خلال ثلاثة أيام مات 70,000 من الصحابة والتابعين، ثلاثة أيام. بعض الناس بيقول مات 25,000، كان عددا كبيرا، وما بس عدد كبير، واختار يعني خيرة الصحابة رضي الله عنهم مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وغيرهم. ثم متان يقع فيكم يأخذ فيكم كقعاص الغنم. يقول ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيتسخطها. ما معنى ذلك؟ يقول عليه سواء من الأحداث اللي تكون قبيل قيام الساعة أو بيني وبين قيام الساعة أن المال يكثر في أمتي. المال يكثر لدرجة أن 100 دينار اللي الآن نحن في زمن النبي كنا نشوفها شيء كتير سروة. كنا نعتبرها سروة. كنا نعتبرها سروة. يعني تجب نصاب الزكاة بأقل منها. فبيجي زمان عليكم يكثر فيكم المال لدرجة أن السائل بيقوله لو الواد أعطيني مصاري ساعدني بيعطيه 100 دينار. بيقوله لك شو هي ما أعطيتني شيء. مع أنه بالنسبة في زمن النبي كانت سروة. يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يعني ما بتعجبه. هذا حصل يقول العلماء في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. كثر المال. وأيضا أخبر النبي أنه سيكثر المال في آخر الأمة في زمن المهدي عليه السلام وفي زمن نزول المسيح مرة ثانية عليه السلام. هنا سيكثر المال أكثر من الزمن اللي كان في زمن عمر بن عبد العزيز. لدرجة أن الرجل يخرج اللي عنده الأموال يخرج زكاة ماله فيبحث عن فقير يأخذه لا يجد من كثرة المال بين الناس. يقول له وين بدور على فقراء أعطيهم مال ما في فقير في زمن عيسى وزمن المهدي عليهما السلام. يقول ثم هدنة ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. فتنة يقول عليه السلام ستصيبكم فتنة كل العرب تقريبا يصابون بها. الفتنة العلماء أكثر العلماء قالوا أنه هذا تكون في زمن بعد مقتل عثمان. بدأت بمقتله رضي الله عنه واستمرت إلى زمن علي وما بعده. في بعض اليوم العلماء المعاصرين بيقول لك هالفتنة يمكن تكون تلفزيون أو سيلولير أو كذا. نقول لا هذا التفسير خطأ. الرسول يقول فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. خاصة بها العرب. لو كان السيلولير كان يعني فتنة طيب دخلت على العوجم على العرب دخلت على الباكستانيين والأفغان والأندونيسيين وعلى العرب. بس هذه الفتنة مخصوصا بها العرب وهي اللي وقعت في زمن مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. هنا هذا الحديث عام. هذا الحديث رواه البخاري عام. في روايات أخرى فصلت هذه المسألة فصلت هذه النبوءة. حديث رواه الإمام أحمد وغيره من أهل السنن صححه شيخنا الألباني. شو يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا. الروم يعني أهل الإسلام أو بنو الأصفر هم الأوروبيون والأمريكان. يقول عليه الصلاة والسلام أنتم أيها المسلمون ستصالحون الروم أي في آخر الزمان صلحا آمنا فتقاتلون معهم عدوا من ورائكم أو من ورائهم. يعني يقول أنتم تكون صلح الروم المسلمين بيصيروا مع الروم صلح يعني يوقفوا القتال بينهم والمسلمون مع الروم الأوروبي الأمريكان سيقاتلون عدوا مشتركا. يقاتلون عدوا مشتركا. من هو العدو؟ الله أعلم. بعض العلماء المعاصرين بالله يمكن الروس يمكن الصين يمكن غيرهم. تقاتلون عدوا مشتركا. يقول فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. يقول صلى الله عليه وسلم بعد النصر نصر المسلمين مع الروم ضد أولئك شو بيصير؟ بيصير الغنيمة والفوز بالمال. يقول ثم تنصرفوا كل واحد بيروح بدربه فتنزلون في مرج سهلة خضرة فيها تلول. شوف النبي يصفها كأنه شاهد عيان يراها عليه الصلاة والسلام. يقول حتى تنزل بمرج ذي تلول. يقول فعندها يرفع رجل من أهل الصليب صليبة ويقول غلب الصليب. يعني بيكون الروم مع المسلمين بينصرفوا من المعركة منتصرين بيوصلوا على سهلة خضرة فواحد من الروم بيرفع الصليب يقول غلب الصليب يعني نحن اللي انتصرنا. فيقوم فيغضب أحد المسلمين فيقوم إليه فيدقه. بيقوم أحد المسلمين بيغضب من هالكلمة فيكسر الصليب. ف فتكون مجموعة من الروم فيقتلون المسلم ومن معه. ظهر هذه ما كل الجيش الإسلامي مجموعة، هن وراجعين مجموعة لوحدهم مع الروم، فالروم يرفعوا الصليب يقوم مسلم يكسر الصليب يقوم الروم يقتلوه ويقتلون بعض المسلمين معه. حينئذ يقول عليه الصلاة والسلام فتقع الملحمة، هذه الملحمة الكبرى تكون آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم. يقول فتقع الملحمة فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غاية. يقول عليه الصلاة والسلام تأتي جيوشهم تحت 80 راية. لعل الرسول يقصد بالرايات أنه الدول الأوروبية والأمريكية اللي تقاتل معهم 80 دولة يجتمعون عليكم تحت كل راية 12,000. بتعدي الجيش 12,000 ضرب 80 بيطلع 960,000، يعني قريب 1,000,000 رجل يأتون لقتالكم. فهنا ينتصر المسلمون في هذه المعركة بفضل الله تعالى، فينتصر المسلمون. لذلك هذه المعركة الأخيرة هذه يكون المهدي موجودا إخوة الإسلام فيها. وهذه المعركة مسميها الملحمة الكبرى، حتى الآن الأمريكان واليهود يتكلمون عنها، جورج بوش ذكرها وغيره، سموها معركة هرمجدون، يعني هم يعرفون في دينهم أكثر من بعض المسلمين يتفلسفون وينكرون هذه المسائل. هذا باختصار معنى الحديث إخوة الإسلام. طيب شو فوائده؟ أول فائدة الأولى إخوة الإسلام أنه ما الحكمة أنه النبي يخبرنا عن علامات الساعة؟ ليش بيقلنا بده يكون هيك وهيك وهيك وهيك؟ ليش؟ في فوائد كثيرة إخوة الإسلام. الفائدة الأولى أول شيء حتى يستعد الناس للقاء الله. لما النبي بيقول لك قبل قيام الساعة بده يكون هيك هيك هيك، فيقع ترى هذه العلامة أمام عيني، فبتقول معناتها الساعة اقتربت، فهون يستعد المسلم للقاء الله عز وجل. مادام الساعة قريبة حاجة أنفق كل وقت بالمال وجمع المال والدنيا، خليني أستعد للقاء الله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تثبيت المؤمنين. لما أنت يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بده يصير هيك، بده يصير طاعون يقتل آلاف الناس، يقع الطاعون، فالناس يزدادون يقينا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتيقنوا فعلا هو الرسول حق، أخبرنا عن كل شيء. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة تحذير من الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الفتن اللي تكون ما بعد موته إلى قيام الساعة، فتن ما أخبرنا عنها بس للعلم والتدوين، أخبرنا عنها حتى نحذر منها من باب حرصه على أمته وهداية أمته. أعطيك مثل شو المراد نحذر منها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذه العلامة ما وقعت بعد، ما وقعت. كل النبي صلى الله عليه وسلم الفرات وهو نهر بالعراق، يقول سيأتي وقت يغيد ماؤه، أي يقل ماؤه ويجف ماؤه، فيخرج من قاعه جبل ذهب، جبل كله ذهب، يعني الماء بتغور بيبين أرض في زاوية من أرض هذا النهر جبل ذهب. فهان النبي ماذا يقول لنا؟ يقول إذا واحد منكم عاش إلى هذا الزمن ما يروح ويأخذ ذهب، لا يروح. قال فمن حضره أي حضر ذلك الزمن وذلك الوقت فلا يأخذ منه شيئا، أو تروحوا إلى هناك تطلبوا ذهب. لماذا يا رسول الله عليه السلام؟ هل ده حرام؟ من حرام؟ بس لماذا؟ في رواية رواها مسلم يبين السبب. يقول فيقتتل عليه الناس على الذهب فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما يغيب يضمحل ماء الفرات بيطلع جبل الذهب، كل الناس بدها تركض تجيب الذهب، فبيصير بيقتلوا بعضهم كرمال الذهب حتى ياخذوه، فبيقول الكل يموت يقتل، ما بيبقى إلا واحد من المية، بدل واحد عايش الباقي بيقتلوا بعضهم بعضا، وكل واحد بيقول لعلي أنا هذا اللي أنجو. فمن شأن أن هيك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تروحوا، لما بدك تروح بدك تغامر بحياتك كرمال الذهب ما بيستاهل، لا تضيع حياتك كرمال المال. إذن حذرنا من هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم، لما يقع هذا الحديث عنا علم انه اوعى تروح تحذير. إذن العلم بفوائد الساعة بعلامات الساعة من فوائدها تحذير من الفتن. مثل آخر، النبي عليه السلام يقول في حديث صحيح: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر من الدجال. ما في فتنة خلقها الله ستكون أكبر من فتنة الدجال أبدا. الدجال فتنة عظيمة. طيب، فماذا يحتاط لنا النبي عليه السلام في حديث رواه مسلم في الصحيح؟ يقول: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. يقول: إذا واحد منكم حضر الزمان اللي طلع فيه الدجال فاحفظوا أول 10 آيات من سورة الكهف. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. عصم من الدجال. لذلك يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرك بالفتنة، يقول لك انتبه، المخرج منها كات. في فتنة الدجال أيضا فتن كثيرة، منها يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. يقول: يأتي معه نهران، أحدهما في رأي العين ماء أبيض، والآخر في رأي العين نار تأجج. يقول عليه الصلاة والسلام: لما يأتيكم الدجال بيكون يجر وراءه نهرين، نهر ماء رقراق أبيض صافي، والنهر الثاني نار يجر وراءه نهرا من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: فإما يدركنها أحد منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا فإنه ماء بارد. إذا واحد منا لا قدر الله وصل إلى هذا الزمان وشاف الدجال جاي ومعه نهران، فبيقول لك: يا بتوقع هون يا بتوقع هون، أنت غطوس بالنار اللي بيقول لك هذه نار في رأي العين، يعني في ظهر الرؤية، بس الحقيقة اللي أنت تراه نارا نهرا من نار هو ماء رقراق ماء بارد، فاغطوس في النار في ظهر الأمر هي ماء بارد، وإياك تغطس بالماء الرقراق الظاهر لأنه نار. إذن النبي يحذر أمته عليه الصلاة والسلام من الفتن. من الفوائد أيضا إخوة الإسلام تثبيت المؤمنين، تثبيت. الآن لما النبي يخبر الأمة يقول لهم: آخر الزمان ستجتمعون أنتم والروم، تتقاتلون أنتم والروم فتنتصرون عليهم. إن آخر الزمن النصر للمسلمين. تبي بتقول يا أخي نحن والأوروبيين والأمريكان، شوف إداش عندهم قوة، إداش عندهم قوة، صار عندهم من التكنولوجيا وكذا، ما في أحد بيقدر عليهم. لكن بيصطادك بدون ما يقرب الجندي، بالدرون بيصطادك. كيف بده يجي وقت يتطور المسلمون حتى ينتصروا عليهم؟ هذا علمه عند الله. بس سيأتي زمان يجتمع المسلمون ضد الروم في معركة في الملحم الكبرى وينتصر المسلمون. فهذا يعطي الناس الأمل، خاصة في هذا الزمن اللي زمن الهزيمة وزمن الضعف والاضطهاد. كيف نرى المسلمين لا حول لهم ولا قوة، متفرقين، عم يأكلوا قتل يمين وشمال. هون الإنسان لما يسمع هذه الأحاديث يستبشر. إذن النصر للإسلام آخر الزمان. حتى أخبر النبي عما سيأتي على اليهود في حديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. مهما الآن رأيت اليهود يستعلون يتجبرون يضغون في الأرض، مش الحال، هذه جولة لهم، لكن سيأتي وقت يقتل المسلمون في اليهود. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. إذن في ذلك الزمان تتغير الموازين، الله يؤيد المؤمنين بتأييد من عنده، ينطق الحجر والشجر. الله تعالى المؤمن تبقى أنتوا عديتوا السلاح، عديتوا القوة، بس ما عنا أكثر من هيك، ما عنا قوة أكثر من هيك، هم أقوى منا، أنت عليك أن تعد العدة، والله يتولى الأمر الباقي، هو ينصركم، ينزل المعجزات، ينطق الحجر والشجر لنصرة المسلمين. اليوم لا شك الإسلام تأخر النصر، ولكن الناس لا تيأس، لأنه لما تعلم أنت أن النصر آت يوم من الأيام يطمئن المسلمون إلى أن الإسلام باق إلى يوم القيامة. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه نحن والأوروبيين الأمريكان بدنا نجتمع حتى نقاتل عدوا مشتركا، قد يكون روسيا، قد يكون الصين، قد يكون غيرهم. كيف هذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديث صحيح أنه لا نستعين بالمشركين، إن لا نستعين بالمشركين. في غزوة بدر جواد مشرك بده يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده قوة وأبضاي، قال له أنت أسلمت؟ قال له لا، قال له ارجع، إني لا أستعين بمشرك. فكيف نهانا عن الاستعانة بالمشركين ثم ترى المسلمين آخر الزمان هن والروم الأوروبيين الأمريكان سوا عم بيقاتلوا عدوا مشتركا؟ توي الإسلام الجواب، جواب أنه لا يلزم أنه هذا سيقع أن النبي يقره أو يحبه. النبي أخبر أنه المسلمين بيتقاتلوا على جبل الذهب، معناته أجاز القتل؟ ما أجاز القتل. النبي أخبر أنه سيكون كذا، يعني هل أجازه وما أجازه؟ هو أخبر أن المسلمين دون يتفقوا مع الروم يتحالفوا معهم على قتال عدو مشترك، بس هل هذا الحلف شرعي أم غير شرعي؟ هي منا مسألة هنا، لم يبين النبي ذلك هنا، إنما قال هذا سيكون سيصير. هل هو حلال أم حرام؟ بيّن النبي في أحاديث أخرى أن لا نستعين بالمشركين على المشركين، هذا الأصل. لذلك يا أهل الإسلام، طيب شو الفائدة من هذا العلم؟ ليش لا نستعين بالمشركين على المشركين؟ لأن هدف يا أهل الإسلام من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله يعني إعزاز الدين ونشر التوحيد، هو أعظم مطلوب. لذلك الجهاد هو أن تقتل النفوس من أجل إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا الدين أهم من النفوس، أهم، لأن أنت تبذل النفس لإعلاء الدين، معناته الدين أهم من النفوس. لذلك لما نستعين إحنا بالمشركين يصير نتحالف معهم على قتال أعداء آخرين متفقين على عداوتهم، النبي ما كان يرضى ذلك. ليش؟ لأنه أنت ممكن تحالف المشركين وتكون لهم القوة أكبر منك، فلما تنتصر ينتصر شركهم وينتشر كفرهم بين الناس، ينتشر كفرهم. فشو بنكون استفدنا إذا نحن انتصرنا على العدو المشترك بس بعد ما انتصرنا إجوا رفعوا رايات الكفر والضلالة؟ شو بنكون استفدنا؟ شو بنكون عملنا؟ يعني قتلنا في سبيل الله من شان نرفع رايات الكفر؟ لذلك لا شيخ الإسلام، نحن نحذر دائما من التحالف مع أهل البدع ولو في قتال يهود. التحالف معهم يؤدي إلى انتشار البدعة والضلالة، يعني منكون بشي مصير بشي، منكون بشي مصير بشي. يعني والله حررنا لبنان ما شاء الله، اجتمعنا مع المحور المقومي وحررنا لبنان ما شاء الله عنا، وبعدين صورت مساجدنا حسينيات، صرنا نسمع سب الصحابة في آذاننا. وما بس منهم، والله أحد الإخوة الثقات الصادقين يحدث، أحد الإخوة حدثنا بيقول كان عندي ابن أخي راح مع سرايا المقاومة وأنا تركته، يعني أنه يجاهد في سبيل الله. بيقول بعد فترة كان معي بالسيارة فسمعته يلعن أبا بكر وعمر، يقول فصعقت من أين أتيت بهذا؟ لهم علمونا هذا، فهموا الدين يا أخي الإسلام، فهموا الدين أنك تتحالف مع أحد بعدك تكون لو انتصرنا بس كانت الغلبة لهم، غلب لهم فينشرون بدعتهم ضلالهم فيضل الناس عن سبيل الله ويؤمر بهم من القيامة إلى النار. شو ممكن استفدنا؟ حررنا الأرض وأضعنا الدين. يقول تعالى والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمن وصدوا عن دينه أعظم من قتل المؤمن، لأن يعني الدين أعظم في حياة المؤمنين من النفوس. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.